بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: باب سجود السهو. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرج السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب سجود السهو. عقد هذا الباب وذكر فيه حديثين. قال: باب سجود السهو. سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو، والسهو هو النسيان. والسهو مما عفي عنه لأنه خارج إرادة الإنسان، فيسهو الشخص من غير اختياره، فهو مما عفى الله عز وجل عنه. فالسهو في الصلاة معفو عنه، والسهو عن الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، روى عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى فيه إمامة الفاضل، وأن أفضل الموجود هو الذي يؤم، وفيه أن الخليفة أولى بالصلاة من غيره، وفيه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان حاضرا هذه القصة. وإسلام أبي هريرة متأخر، وجه ذلك البعض يرى أن هذا الحديث منسوخ، وأن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقا، ويقول أبو هريرة تأخر إسلامه لكنه لم يحضر القصة، إنما رواها عن صحابي آخر، لم يقول صلى بنا يرد هذا القول. والصحيح أن الحديث متأخر ومحكم ليس بمنسوخ. صلى بنا، الباء للتعلية، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، في رواية لمسلم إما الظهر وإما العصر، فبعد الزوال إلى الغروب يسمى عشية. وعلى كل هي صلاة رباعية كما في هذا الحديث وكما في حديث عمران بن حصين. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة، أي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمى هذه الصلاة، لكن محمد بن سيرين يقول: نسيت. وفيه النسيان من طبائع البشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ناسيا في صلاته فسهى فسلم من ركعتين، وابن سيرين نسي الصلاة التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أهمية الضبط في الكتابة، لأن ضبط الصدر مظنة النسيان بخلاف الكتابة، فالكتابة لا تنسى، فمهم التدوين والكتابة. قال: ولكني نسيت أنا. قال: أنا محمد بن سيرين. في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في مسلم أنها العصر، والفرق بين حديث أبي هريرة وحديث عمران ذكر فيه التسليم كما يشير في آخر الحديث، وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث، في هذا حديث أنه سلم من ركعتين، في حديث عمران أنه دخل بيته ثم رجع، في رواية حديث عمران أنه ذكر أن رجل في يديه طول، وفي رواية ذكر أنه الخرباق ابن عمرو. قال ولكن نسيت، قال لكن حرف استدراك إذا خففت، ما قال ولكني، تهمل بإجماع النحاة، يعني لا تعمل عمل إن، أما إذا شددت ولكني تعمل عمل إن. قال فصلى بنا ركعتين، أي فصلى لنا ركعتين، أي الركعة الأولى والثانية من الصلاة الرباعية في رواية العصر كما ذكرت. ثم سلم، سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين. أشرت قبل قليل في حديث عمران أنه سلم من ثلاث، وفيه أن الشخص إذا سلم من صلاته ساهيا لا تبطل الصلاة، وفيه كما مر بنا أكثر من مرة أن الشخص لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم على الصحيح خلافا للأحناف. فقام إلى خشبة معروضة، قال فقام، أي قام من مكانه، والظاهر أن هذه الخشبة في قبلة المسجد، فهذه الخشبة الظاهر أنها الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في رواية لمسلم ذكر الجذع، معروضة في المسجد، وفيه أنه لا بأس وضع أثاث يحتاج إليه في المسجد، الأصل أن المسجد للعبادة، لكن إذا وضع شيء يحتاج إليه الإمام أو بعض المأمومين فلا حرج في ذلك. قوله المسجد، ألف المسجد أي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فاتكأ عليها، أي اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخشبة، قال كأنه غضبان، يشبه بأنه صلى الله عليه وسلم كأنه فيه شيء من الغضب وعدم الراحة. ذهب شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد أن وجه هذا أن الشخص إذا اعتاد على أمر خير ثم فقد هذا الأمر أنه يجد في نفسه شيء لكن لا يعرف السبب الذي جعله يتأثر، فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا الأثر اللي ظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عدم إكمال صلاة الفرض. قال وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. قال وضع يده اليمنى على اليسرى، اللي يظهر الله أعلم أنه وضع بطن اليمنى على بطن اليسرى، لأنه يعني قال وشبك بين أصابعه وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وشبك بين أصابعه، الهيئة وضع بطن اليد اليمنى على اليد اليسرى ثم أدخل الأصابع ووضع خده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وهو متكئ على أي شيء، على الخشب وعلى الجذع. إذن مال على هذا الجذع واتكأ، والجذع كما هو معلوم لا سيما إذا كان نخل فيه شيء من الخشونة وربما يجرح من يتكي عليه، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك لأجل أن يتقي بذلك خشونة الجذع وحتى لا يجرح وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه تشبيك الأصابع في المسجد. البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذا الحديث في صحيحه تشبيك الأصابع في المسجد وفي غيره، ذكر حديث أبي موسى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وذكر هذا الحديث حديث المؤمن للمؤمن ليس نص أنه في المسجد زي قال وغيره، أما هذا الحديث فهو نص أنه شبك في المسجد. ابن رجب رحمه الله تعالى حينما تكلم على هذا الحديث في باب التشبيك في المسجد ذكر حديث أبي سعيد عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع في المسجد وأشار إلى ضعفه، وذكر أيضا حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج أحدكم من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، ثم قال الحديث فيه اضطراب واختلاف كثير. فكأن ابن رجب رحمه الله تعالى يضعف الوارد في هذا الباب، لا سيما أن هذا الحديث فيه التشبيك في المسجد. بعض أهل العلم ممن يصحح يقول النهي قبل الصلاة وفعله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وجه كونه بعد الصلاة لأنه يظن صلى الله عليه وسلم أنه قد فرغ من صلاته. وخرجت السرعان من أبواب المسجد، وخرجت السرعان خرجت أنث، والسرعان جمع تكسير مفرده سريع، وجمع التكسير يجوز تذكيره وتأنيثه ولو كان مذكرا. في حال التأنيث التقدير وخرجت جماعة السرعان، وجماعة مؤنث. وفي حال التذكير تقول خرج السرعان، أي خرج جمع السرعان. فلك في جمع التكسير تأنيث الفعل وتذكيره سواء كان الفاعل مؤنثا أو مذكرا. خرجت السرعان. أذكر أحد مشايخنا عليه رحمة الله عز وجل حينما درسنا هذا الحديث قال لكل قوم وارث، يقول السرعان أهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، تجد الناس بمجرد أن يسلم الإمام ينصرفون. وهذا يحمل الله أعلم على الأطفال وعلى الأرقاء وعلى أصحاب الحاجات، وإلا كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باقون كما في هذا الحديث وغيره، بل كانوا ينتظرون الصلاة بعد الصلاة من أبواب المسجد. وفيه أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له عدة أبواب، حسن أن تتخذ عدة أبواب. باب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خص للنساء، لكن هل الذي قال لو ترك هذا الباب للنساء هل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر رضي الله تعالى عنه؟ اختلف في الذي قال ذلك، فكان ابن عمر لا يدخل منه مطلقا. في زماننا نلاحظ بعض المساجد التي لها أبواب، بعض جماعة المسجد لا سيما من أتى بعد الإقامة وخصوصا إذا أدرك الإمام راكعا، تجده يأتي للجهة التي أقرب إليه بغض النظر عن تساوي الصف وبغض النظر عن المكان الفاضل. فإذا كان الباب شمال المسجد يقصد يسار المسجد، وإذا كان اليمين قصد اليمين، فربما لم يسووا الصف وجدت أحد الجهات أطول من الجهة الأخرى. فالذي أقترحه يعني من يبني المسجد لو جعل الباب في وسط المسجد كان هذا مدعاة أن تساوى الصفوف، أن يكون اليمين قريبا من اليسار في عدد المصلي. وعلى كل حال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أحب الخطأ إلى الله خطوة يخطوها المسلم يسد بها فرجة في الصف، وكذلك إذا كان يخطوها لأجل توسط الصف. روي حديث عند ابن ماجه لكنه لا يصح، من أمر ميسرة الصف فله أجره مرتين. فقالوا قصرت الصلاة، في الصلاة الله أعلم الصلاة الحاضرة الظهر أو العصر، قصرت الصلاة. إذن قد تقرر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تقصر، ولعله تقرر عند هؤلاء ليسوا من خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الصغار ونحن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتقرر عندهم أن الصلاة تقصر، وهذه صلاة الفرض والله أعلم في السفر، فظنوا أنها أيضا في الحضر تقصر. وفيه النسخ كان متقررا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخاصة والعامة حتى الصبيان. وفي القوم أبو بكر وعمر. وفي القوم مر بنا أن القوم تطلق على جماعة الرجال، هذا الأصل. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ثم قال ربنا ولا نساء من نساء. فالقوم تطلق على جماعة الرجال، لكن لا مانع أن تدخل النساء تبعا للرجال. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسل إلى الرجال والنساء تدخل تبعا. وفي القوم أبو بكر وعمر. وفيه تقرر فضيلة هذين الصحابيين أعني أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأنهما خيار الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهابا أن يكلمه، هاباه من باب الإجلال والتقدير وليس خوفا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الأمة، يأتيه الصغير ويأخذ بيده ويسأل، بل ربما يرفع صوته عليه. وفيه على قدر تقوى الشخص على قدر الهيبة والمحبة للشخص. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه تعالى تكلم عن نفسي، أهاب أن أكلمه، أهاب أن أناقشه رحمه الله تعالى. إذا أردت سؤالا لا أسترسي، أولا أهابه حينما أريد أن أكلمه، وبعدما أكلمه لا أستفصل ولا أناقشه، أخذ رأيه وأسكت. قال وفي القوم رجل في يديه طول. قال رجل مبهم، كما مر بنا مرارا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة. نعم في رواية لمسلم في حديث عمران سماه الخرباق، قال في يديه طول، قال في يديه طول، اليد والله أعلم أن الطول حقيقي، واليد صد به والله أعلم الكف، هذا هو الظاهر، فيحتمل أن الكف مع الأصابع طويلة، يحتمل الأصابع طويلة، في يديه طول، الطول في هذا الحديث حقيقي. وأحيانا يأتي مجازي، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرع كن لحوقا بي أطول كن يدا، فكن يعتقدن أن الطول حقيقي حتى لحقت زينب رضي الله تعالى به فعلموا أن مقصود به الطول المجازي، وهذا كناية عن كثرة انفاقه، فكانت تعمى رضي الله تعالى عنها بيدها وتتصدق. يقال له ذو اليدين. وناخذ من ذلك إذا اشتهر الشخص بوصف وعرف به لا يدخل في باب التنابز بالألقاب، لا سيما إذا كان لا يكره ذلك. فلذلك عند المحدثين نرى الأعمى، الأعرج، أعمش، الطويل، ألقاب كثيرة لهم، بعضهم قد لا يعرف اسمه إنما اشتهر بلقبه، عامة الناس لا يعرفون اسمه، سبحان اللقب كأنه اسم له. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ونأخذ من ذلك فائدة أن الشخص المفضول له أن يتقدم ويأمر وينهى ويسأل، إذا سكت الفاضل، سكت أبو بكر وعمر فلم يكن هذا سببا في سكوت الخرباق رضي الله تعالى عنه. إذن من الخطأ أنه لا بد أن يتكلم الكبير، لا بد أن يتكلم الأعلى، هذا الأصل. لكن لو قصر أو أصبح عنده شبهة لا مانع أن يتكلم غيره. أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال أتى بالهمزة أ، همزة الاستفهام، عندنا همزة الاستفهام وهل حرف، وما عداها أسماء استفهام، وأقلها في عدد الحروف الهمزة، قصدها الخرباق. وهذا حديث فيه إيجاز أشير إليه بعد قليل. إذن قال أنسيت، ما قال هل نسيت، وحينما قال أنسيت نأخذ من ذلك أسباب السهو في الصلاة النسيان، إما أن يكون بنقص كما في هذا الحديث وحديث ابن بحينة، أو زيادة، أو شك في الصلاة، والشك إما أن يكون الشخص لديه ترجح أو ليس لديه ترجح، فإن كان لديه ترجح فيعمل بحديث ابن مسعود، وإن لم يكن فيعمل بحديث أبي سعيد الخدري. يأتي إن شاء الله كلام على أحكام سجود السهو. قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ إذن الأمر لا يخلو من حالين، إما النسيان وإما أن الصلاة قد قصرت. وناخذ من ذلك قاعدة، وهي الأصل بقى مكان على مكان، هذا الأصل، الأصل أن الصلاة تامة. فلذلك الخرباق سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا ناخذ استصحاب الأصل، الخرباق رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم استصحاب الأصل، فالأصل أن هذه الصلاة رباعية، فاستصحاب هذا الأصل، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لم أنسى ولم تقصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى، أنسى فعل مضارع معتل الآخر بالألف، دخلت عليه لم فجزمت، علامة الجزم حذف حرف العلة الألف، الفعل المضارع إذا جزم يحذف حرف العلة، فلذلك تجد بعض الناس يكتب لا تنسى ذكر الله يجعل الألف، هذا خطأ، يحذف الألف ويجعل آخر الفعل السين لا ناهية، تجزم الفعل تنسى، علامة الجزم حذف حرف العلة. قال لم أنسى ولم تقصر، قال ولم تقصر ما قال الصلاة أيضا، هذا فيه إيجاز، قال لم أنسى ولم تقصر، قال ولم تقصر. النبي صلى الله عليه وسلم عطف لم تقصر على لم أنسى، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، فأحدهما ثابت والآخر غير ثابت، ونأخذ من ذلك فائدة عامة تتعلق بدلالة الاقتران. دلالة الاقتران عند الأصوليين دلالة ضعيفة، بمعنى أنه لا يلزم من قرن شيئين لا يلزم استواءهما بالحكم، فقد يستويان في الحكم قد يختلفان. قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أنسى، النبي صلى الله عليه وسلم نفى النسيان باعتقاده، يعتقد أنه لم ينسى، وإلا هو صلى الله عليه وسلم في الواقع نسي. ونأخذ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأموره البشرية كسائر الناس، في حديث ابن مسعود في الصحيح إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالأمور البشرية فهو كسائر الناس، من نسيان الغضب فرح الخوف محبة الشيء كراهة الشيء، ما يتعلق بالرغبة الشهوة، وكسائر الناس، ولا يضيره صلى الله عليه وسلم ولا يضير غيره ما يتعلق بالأمور البشرية، إنما يفارق أمته فيما يتعلق بالتشريع، كما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن ما يتعلق بالوحي يفارق فيه البشر، إذن كل ما يتعلق بالوحي فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع منه الخطأ فيما يتعلق بالتشريع. فإذا بلغ الأمة أن صلاة الظهر وصلاة العصر أربعا، فلو أخطأ بعد ذلك صلى الله عليه وسلم فسهى في صلاته، هذا بمقتضى طبيعته البشرية، ولا يؤثر على التبليغ لأنه بلغهم وصلى بهم مرارا. كذلك فيما يتعلق صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، تبليغ دين الله عز وجل، فلا يمكن يقع منه صلى الله عليه وسلم خطأ، أما ما يحصل منه بمقتضى طبيعة البشرية كصغائر الذنوب فصح أنه صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، فلذلك سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة في الصلاة وخارج الصلاة من المتواتر، ولا يستغفر صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله ذنبه وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم. أما الكبائر فالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم معصومون من ذلك. الوقوع في الكبيرة تستكثر من صالحين فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن ما يتعلق بالأمور البشرية فالنبي صلى الله عليه وسلم كسائر أمته، هذا الأصل. أما ما يمتاز عنهم فهو يمتاز عنهم بما يتعلق بالتشريع، أحيانا إذا بلغ قد يقع منه نسيان، نعم كما قال ذكرني آية كذا وكذا بعدما بلغها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة، فقال أكما يقول ذو اليدين، أيضا أتى بهمزة الاستفهام أكما يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين، كما ذكرت قبل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذو اليدين، هذا ليس من باب التنابز بالألقاب لأنه اشتهر بهذا اللقب، وفيه التثبت وفيه تواضع العالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أصحابه مع أنه كان يعتقد أنه لم ينسى، فرجع الشخص يرجع إلى غيره يسأل يتثبت ينظر ما هو عليه، إذا كثر القيل والقال في أمر من الأمور يرجع إلى من يحسن به الظن يتأكد، فالشخص عرضة للخطأ عرضة للتقصير. قالوا نعم، قال قالوا نعم أيضا فيه إيجاز كلمة، ما قالوا نعم صدق ذو اليدين أو قالوا الأمر كما قال ذو اليدين، لا أتوا بكلمة نعم، وهذا من باب الإيجاز. الإيجاز في موطن الإيجاز هذا من البلاغة، والإطناب في موطن الإطناب هذا من البلاغة، فالشخص يراعي الحال، بعض الأحوال تقتضي الإيجاز فيوجز، وبعض الأحوال تقتضي الإطناب فيطنب، فإذا أخل بذلك أخل بمقتضى البلاغة. يقول: وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ والذي يؤلفه البلاغة، والشخص البليغ يتكلم بكلام يطابق الحال سواء يتعلق بالإيجاز أو الإطناب. وكذلك فيما يتعلق بالسامعين، قد يأتي الشخص بكلام فصيح لكنه لا يسمى بليغا، مثلا خطيب يخطب يأتي بأنواع من البديع والبيان أمام عامة الناس، هذا كلامه فصيح لكنه ليس ببليغ. إذن البلاغة تكون على مقتضى الحال سواء يتعلق بالطول والقصر بالإطناب والإيجاز، أو يتعلق بمراعاة حال السامعين. فكذلك طالب العلم حينما يخاطب عامة الناس يبسط لهم القول، لا كما إذا خاطب الخاصة من طلاب العلم. فيه قاعدة أيضا وهي: السؤال معاد في الجواب، يعني كأنهم قالوا: نعم الأمر كما قال ذو اليدين. فتقدم فصلى، حينما قال فتقدم اليضر الله لما النبي صلى الله عليه وسلم قدم أول أمر إلى جهة القبلة، فتقدم اليضر الله لما تقدم إلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فعاد إلى موضع صلاته، فتقدم فصلى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بسجود السهو، صلى، لأنه ترك أركانا، فالأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ما أسقط عنه ركن الطمأنينة وإن كان جاهلا، لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من أركان الصلاة وإن كان سلم ناسيا. ونأخذ أيضا من هذا قاعدة مرت بنا: النسيان والجهل يصيران الموجود كالمعدوم ولا يصيران المعدوم كالموجود. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وتحرك، وكذلك أصحابه، وبنى على صلاته، فعل ذلك اعتقادا أن الصلاة تامة، ففعل ذلك من باب النسيان، فالصلاة صحيحة. أصحابه ممن تكلم أو خرج أيضا فعلوا يعتقدون أن الصلاة تامة، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ما بقي من الصلاة فصلاها، لأن النسيان لا يصير المعدوم ركعتان كأنه موجود. وكذلك في باب الجهل، الصحابة الذين خرجوا الظاهر أنهم أمروا بصلاة الركعتين، لأن القاعدة أن النسيان لا يصير المعدوم كالموجود، فلا بد أن يأتوا بهاتين الركعتين. قال: فتقدم فصلى ما ترك. ونأخذ منه البناء على الصلاة، والبناء لا يخلو من حالين: أن يكون حال الاضطراب فيبني ولو طالت المدة كصلاة الخوف، سيمر بنا إن شاء الله في صفة صلاة الخوف، طائفة تصلي ركعة ثم تذهب وجاه العدو، ثم تأتي طائفة أخرى وتصلي ثم تتم صلاتها، حركة كثيرة وأيضا المدة طويلة، لكن هذه حالة اضطرار. أما حالة النسيان أيضا إذا لم تطل المدة فكذلك، إذا طالت المدة الظاهر والله أعلم أنه يستأنف الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة لأن المدة لم تطل، لا سيما على رواية حديث أبي هريرة أنه تقدم خطوات ثم نبهوه، فالظاهر أنها دقائق يسيرة. أما إذا كان حال الحاجة، هذه مسألة مسائل الخلاف، لو أن الشخص احتاج في صلاته بطلت طهارته هل يبني أو لا يبني؟ مر بنا في بلوغ المرام حديث عائشة: من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فليذهب وليتوضأ وليبني على صلاته، وفي ذلك لا يتكلم، عند ابن ماجه والحديث ضعيف بالاتفاق، لكن استدل به على أن الشخص يبني على صلاته، يذهب لو انتقضت الطهارة واحتاج شيء يذهب ويتطهر ثم يرجع ويبني على صلاته. وبعضهم استدل به البناء في صلاة الخوف، لكن صلاة الخوف لا يقاس عليها غيرها والله أعلم لحال اضطراب. أيضا نأخذ من ذلك كما ذكرت قبل قليل أن الكلام في الصلاة لا يبطلها إذا كان من باب النسيان. مر بنا أكثر من مرة حديث من الحكم السلمي في مسلم أنه تكلم في صلاته ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بعادة الصلاة، إنما أخبره أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الحديث، والصحابة رضي الله تعالى عنهم تكلموا في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أنه أتم صلاته، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أول الأمر يعتقدون أن الصلاة قد قصرت، لكنهم بعد ذلك أجابوه لأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مطلقة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالصحيح أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجابوه. وحينما قالوا نعم هذا فيه رد على من يرى أن الكلام في الصلاة منسوخ وأنه يبطل الصلاة مطلقة، ويقول أجابوه الصحابة بالإشارة بالرأس، قال هذا بعيد. الأصل أن كلمة نعم لفظ، أحيانا الفقيه يختار ثم يوجه النصوص على اختياره، هذا ليس بصحيح. الكلام كان مباحا ثم نسخ كما في حديث زيد بن أرقم في الصحيحين، وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لكن هنا تكلموا باب النسيان باب اعتقاد انتهاء الصلاة. بعض العلم استدل بهذا الحديث الشخص يتكلم لأجل مصلحة الصلاة، لأن الصحابة تكلموا لأجل مصلحة الصلاة، لكن صحيح أنهم تكلموا لوجوب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. أول الأمر ما كانوا يعلمون، هل نسي النبي صلى الله عليه وسلم أو قصر؟ أما بعد ذلك فعلموا، لكن إجابته صلى الله عليه وسلم واجبة فتكلموا لأجل ذلك. فالصحيح أنه لا يستدل بهذا الحديث على جواز الكلام لأجل مصلحة الصلاة، وقد مر بنا إذا حصل شيء للمأموم أنه ينبه الإمام بالتسبيح والتصفيق بحق النساء. فلو كان الكلام مشروعا لمصلحة الصلاة لشرع لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك والله أعلم. قال فصلى ما ترك أي من صلاته ثم سلم، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل ما يتعلق بالعبادة سواء كان جبرا أو غيركم بعد، مثلا السجود التلاوة يكون بعدها مباشرة، مثلا ما يتعلق بالكفارات في الحج أو في غيرها يكون بعدها. هنا جعل سجود السهو في آخر الصلاة، الذي يظهر والله أعلم لأن احتمال السهو مرة ثانية وارد، فجعل في آخر الصلاة ليشمل كل سهو. قال ثم سلم. بعضهم ممن يرى أن سجود السهو يكون قبل السلام يقول ثم سلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم سلم على نفسه أي التشهد. قال هذا بعيد، هذا الحديث تدل به على أن سجود السهو بعد السلام مطلقا. ويأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة، لكن مادام تطرقت إليه، بعضهم يرى أن سجود السهو إذا كان لزيادة يكون بعد السلام، وهذا الحديث من باب الزيادة، وجه الزيادة زاد السلام، فلما أتى بالركعتين لا يوجد نقص، وجد في الصلاة زيادة فناسب أن يكون السجود بعد السلام. قال ثم كبر، نأخذ منه الجهر كما مر بنا في تكبيرات الانتقال والتسميع في السرية وكذلك في الجهرية. مر بنا أن بعض العلماء يرى أن التكبير سرا مطلقا، وبعضهم يفرق بين السرية والجهرية، فقال يسر الإمام في جهرية دون السرية. قال ثم كبر وسجد مثل سجوده، أي مثل سجوده المعتاد. ماذا يقول؟ ما ذكر ماذا يقول في سجوده. بعض العلم استدل بحديث حينما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، في سجودكم يدخل في ذلك كل سجود يتعلق بالسهو بالتلاوة بالشكر. لكن إذا قلنا لا تصح، هذا هو الصحيح، يقال يقاس على سجود الصلاة. هل العبادات فيها قياس؟ نعم، أهل العلم مجمعون إجماعا عمليا على القياس في العبادات. مثلا أحكام العقيقة ما يتعلق سن والعيوب لم يرد في ذلك نص، إنما ورد في الأضحية مثل سجوده، وكما مر بنا تناسب أركان الصلاة أو أطول. كلمة أو هنا لعلها للشك أو للإضراب. أو أطول أي أطول من سجوده. ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد، ثم رفع رأسه. ماذا يقول بين السجدتين؟ ليس بذلك نص، لكن يقاس على الصلاة، فيقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني على ما تقدم وكبر. أرجع إلى قوله فتقدم فصلى. ظاهر الحديث أنه ما كبر، ظاهر الحديث أنه ما جلس ثم قام، لأنه سلم من التشهد، والأصل التشهد الأول أن يقوم. ظاهر الحديث أنه ما كبر ولا قام. فبعض العلم يقول يجب التكبير، يرى أن تكبيرة الإحرام، يقول إذا سلم لا بد أن يرجع إلى صلاته، ولا يرجع صلاته إلا بالتكبير، تحريمها التكبير. والذي يظهر أن هذا له ليس معتبر. كذلك ما ذكر أنه جلس ثم قام، فبذلك استدل بعض العلم على أن قيام هذا ليس واجبا لذاته، إنما هو لأجل الانتقال من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية. وتقدم الكلام على وجوب الرفع من الركوع وإن كان انتقالا. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، النبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعتين وتكلم وتحرك. فنأخذ منه أن الحركة التي ليست من جنس الصلاة في هذا الحديث لم تفسدها، لأن حركة يسيرة. أما ما يتعلق بالحركة التي ليست من جنس الصلاة فقد مر بنا مرارا أنها تجري في الأحكام الخمسة. هل سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو لأجل تركه الركعتين أو لأجل كلامه أو لأجل حركته أو لأجل الجميع؟ محل نظر. من يرى أن الكلام والحركة التي ليست من جنس الصلاة لا يشرع لها سجود السهو، يقول سجوده لأجل ترك ركعتين. بعضهم يرى أن الكلام يشرع له سجود السهو إذا كان ليس من جنس الصلاة، ويستدل بحديث ابن مسعود من نسي فليسجد سجدتين، يقول هذا مطلق في كل سهو، لعله يأتي زيادة بيان إن شاء الله في الدرس القادم. قال فربما سألوه، أي سألوا محمد بن سيرين ثم سلم، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد أن سجد للسهو، يعني سلم بعد سجود السهو أو لا؟ يقول فنبئت، القائل هو محمد بن سيرين، فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. قال نبئت، إذن ما سمع من عمران، فقوله فنبئت هذا منقطع، هو من حديث الجرمي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في مسلم، التسليم لعلي عمران في مسلم، لكنه ليس من رواية محمد بن سيرين. قال فنبئت أن عمران قال ثم سلم، إذن السلام ثابت في حديث عمران في مسلم، رواه مسلم بإسناده عن أبي المهلب الجرمي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال ثم سلم، إذن فيه إثبات السلام. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، سلم بعد أن أتم الركعتين، ثم سلم بعد أن سجد سجدتي السهو، فيه مشروعية السلام. هل تشهد؟ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في التشهد لسجود السهو، يعني قد يتصور التشهد إذا كان السجود بعد السلام، أما إذا كان قبل السلام فهو فاصل يسير. ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأيضا النووي أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في التشهد لسجود السهو. هذا إذا ذكرني بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى، إنما ينسى لعجل أن يسن، ويستدل بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أنسى ولكن أنسى. يقول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد الحديث عند مالك في الموطأ، يقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي من طريق موصول، إذن لا أنسى ولكن أنسى لا يصح، إنما كما ذكرت قبل قليل في الصحيح الحديث بن مسعود أنه ينسى. حديث أبي هريرة الحافظ العلائي رحمه الله تعالى شرحه في كتاب نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، والحديث مطبوع في أكثر من 400 صفحة. والحافظ العلائي رحمه الله تعالى ذكر فوائد فقهية وحديثية وقواعد فقه، وأيضا ما يتعلق بأمور أصولية، فهو محدث ومن علماء الرجال، بل من أدق علماء الرجال، علماء الإرسال يتعلق بالإرسال، أيضا أصولي فقيه. فجل المتقدمين ما يعرفون ما نعرفه نحن في زماننا، غير واحد منا فقه فقط أو أصول، أو يقول أنا متخصص بالعقيدة أو التفسير، لا، وهو مفسر رحمه الله تعالى أيضا إمام في التفسير. تجدهم يجمعون الفنون كلها، يحصل فنا ثم فنا ثم فن. قلت أنه فقيه، والفقه يظهر في كتابه، وله أيضا رسائل العلائي مطبوعة فيها مسائل تتعلق بالفقه. أما ما يتعلق بالرجال فهو أيضا من أئمة علم الرجال، بل علم المراسيل، له كتابه أصل في الباب، وهو جامع التحصيل في أحكام المراسيل. في هذا الحديث قال محمد بن سيرين نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، ما ذكر أنه سمعه من عمران مع أنه كان معه في البصرة. العلائي رحمه الله تعالى في جامع التحصيل حينما تكلم عن محمد بن سيرين، مراسيل محمد بن سيرين، مما قال فيه، وقال الدارقطني لم يسمع ابن سيرين من عمران بن حصين، إذن يرى أن روايته مرسلة، قد يدل عليه هذا الحديث. يقول قلت هذا القائل العلائي روايته عنه في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، أكثر من حديث في مسلم من رواية محمد بن سيرين عن عمران، لكن مسلم رحمه الله تعالى ممن يرى المعاصرة كافية، ولا شك أنه عاصر عمران، عاصر صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هو أيضا من أئمة الرجال، أيضا هو أصولي. هذا الكتاب خاصة في مسألة أصولية، في أن النهي يقتضي الفساد، كتاب محقق مطبوع أكثر من 400 صفحة في مسألة أصولية فقط تتعلق بخلاف مسألة هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. إذن هؤلاء هم السلف، هؤلاء هم أهل العلم. تجد الشخص متفنن في كل العلوم والتحصيل، يحصل الشخص شيئا فشيئا، يبدأ يحصل شيئا فشيئا، المهم توجد الهمة، يصرف الوقت كله في طلب العلم. وقد قيل العلم يعطيك بعضه إذا أعطيته كلك، فكيف بمن لا يعطيه إلا قليل، لا يأخذ منه إلا أقليل. إذن هؤلاء ليسوا بأكثر منا فطنة، بل نحن والحمد يسر لنا ما لم يسر لهم، لكنهم جعلوا أوقاتهم وأثنوا أعمارهم في العلم، وأحسبوا ذلك تعبدا لعز وجل، فبرزوا في فنون كثيرة. فنسأل الله عز وجل أن ينعم أنفسنا وأن يهبنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعل ما علمناه وما علمناه في ميزان حسناته.